أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الليلة القادمة هي الليلة الثالثة من ليالي القدر الشريفة، وحسب ما يبدو من النصوص الدينية فهي ليلة القدر الحقيقية، وحسب الاصطلاح هي فرصة العمر، فالمؤمنون والمؤمنات مدعوون إلى بذل نهاية جهودهم في هذه الليلة من المغرب بل من الغروب وإلى طلوع الفجر الصادق. طبعا اليوم القادم أيضا يوم مهم باعتبار أن أيام القدر أيضا شريفة، وإن لم تكن في شرفها مضاهية لليالي القدر. وأصلا العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك خاصة الليالي هي الشريفة بصورة استثنائية، وبالخصوص ليلة 27 والليلة الأخيرة. واليوم 27 من الشهر المبارك يصادف ذكرى وفاة العلامة المجلسي صاحب هذه الموسوعة التي نختار منها الأحاديث الشريفة في هذا الشهر الفضيل. الموضوع النبوة والأنبياء عليهم السلام، والحديث القادم يرتبط بالنبي شعيب على نبينا وآله وعليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بكى شعيب عليه السلام من حب الله عز وجل، أي لأجل محبته لله، حتى عمي، فرد الله عز وجل عليه بصره كرامة له، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره مرة ثانية، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره مرة ثالثة، فلما كانت المرة الرابعة وشرع في البكاء لأجل محبة الله، أوحى الله إليه: يا شعيب، إلى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد آجرتك من الإجارة، يعني أنا أعطيك كلام بأنك لا تدخل النار الإلهية يوم القيامة. وإن يكن شوقا إلى الجنة، وإن يكن هذا البكاء شوقا إلى الجنة، فقد أبحتك، أي جعلت الجنة مباحة لك. فإذا ماك لك داعي للبكاء، لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. فقال أي شعيب: إلهي وسيدي، أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك. الإنسان ما يريد النار، والإنسان يريد الجنة، ولكن بكائي ما كان خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. فلأي شيء كان بكاؤك؟ ولكن عقد حبك على قلبي، حبك يا إلهي معقود في قلبي، فلست أصبر أو أراك. أو هنا إما بمعنى إلى أن، يعني فلست أصبر إلى أن أراك، وإما بمعنى إلا أن، يعني فلست أصبر إلا أن أراك. هنا أكو سؤال: لا يمكن للمخلوق مهما كان عظيما ولو كان في مستوى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرى الله تعالى، فكيف شعيب النبي عليه السلام يقول فلست أصبر أو أراك؟ هنا ليست الرؤية لله تعالى، وإنما الرؤية لرحمة الله الأكثر، للطف الله الأكثر وما أشبه. يعني شعيب يبكي لأنه يريد الوصول إلى مرتبة أقرب إلى مرتبة أقرب من الله تبارك وتعالى. بعبارة أخرى، شلون المحب يبكي لأجل فراق حبيبه، فالشعيب يبكي لأجل فراق بمعنى عدم الوصول إلى مرتبة من القرب من الله تعالى، لم يصل إليها. فأوحى الله جل جلاله إليه: أما إذا كان هذا، أي البكاء، هكذا لأجل هذا الهدف، دقق النظر، فمن أجل هذا سأخدمك، أخدمك يعني أجعل الطرف خادما لك، فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. وبالفعل أصبح الكليم فعيل بمعنى مفعول، أي الذي يكون طرفا لكلام الله تعالى. وبالفعل أصبح الكليم خادما للشعيب، مع أن الكليم أفضل إجمالا من شعيب. ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد. هناك نكتة وهي يا أخي كمثال مادي للتوضيح، إذا فرد واحد ملياردير وفرد واحد مليونير وفرد واحد يملك الآلاف وفرد واحد يملك المئات، ولكن فرد واحد لا يملك حتى العشرات، فهذا اللي لا يملك حتى العشرات ينبغي أن يهتم بالمئات، مو أنه يقول المئات شنو، الآلاف شنو، المليون شنو، أنا أريد أكون ملياردير. مو مشكلة أنت اسعى أن تكون ملياردير، ولكن بدون حرق المراحل، لأن لا يمكن حرق المراحل. يعني أنت أولا بدل العشرات إلى المئات، ثم بدل المئات إلى الآلاف، ثم بدل الآلاف إلى الملايين، ثم بدل الملايين إلى المليارات، مو مشكلة. هذا مثال مادي للإيضاح. مشكلتنا عندما نتلو هذا الحديث الشريف من شعيب، وعندما نتلو حديث شريف آخر حول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأن السبب وراء عبادته ما كان الخوف من النار ولا الشوق إلى الجنة، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، كما خاطب الله تعالى بنفسه صلوات الله عليه. فعندما نشوف هذن الأشياء العالية جدا ينبغي أن نهتم بالعمل طمعا في الجنة وخوفا من النار. بعبارة أخرى، المؤمنون والمؤمنات إلى الآن غالبا بعيدون جدا من العمل لأجل الوصول إلى الجنة والخلاص من النار. المؤمنون والمؤمنات الآن عادة مبتلون بالرياء، بالسمعة، بالعجب، بعدم توفر شرائط القبول، وربما بعدم توفر شرائط الصحة في العبادة. يا أخي ليش الاستهانة بالعمل بهدف الوصول إلى الجنة والاستهانة بالعمل بهدف الخلاص من النار؟ لا، عمل أمير المؤمنين عليه السلام كلش بعيد عن المؤمنين والمؤمنات، وكذلك عمل شعيب عليه السلام. المؤمنون والمؤمنات لا يتمكنون من حرق المراحل، وإلا سعيهم يصير هباء، حسب المثل العراقي، لا حظت برجله ولا خذت سيد علي. المؤمنون والمؤمنات يجب أن يجعلوا هدفهم من العبادة والعمل في سبيل الله تعالى الوصول إلى الجنة والخلاص من النار. وحتى أنا شاك أن تكون وظيفة المؤمنين والمؤمنات في هذه العصور هذا الهدف، وإنما وظيفتهم السعي في سبيل تطهير أعمالهم من الرئاء والسمع والعجب،
وحتى هذا ربما يكون هدف بعيد منهم. هدفهم ينبغي أن يكون السعي في سبيل تواجد شروط القبول في أعمالهم، وحتى هذا يكون هدف بعيد. هدفهم المنطقي ينبغي أن يكون في سبيل تواجد شروط الصحة في عملهم. على أي حال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بكى شعيب على نبينا وآله وعليه السلام من حب الله عز وجل حتى عمي، فرد الله عز وجل عليه بصره، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره. فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه: يا شعيب، إلى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد آجرتك، وإن يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك. فقال: إلهي وسيدي، أنت تعلم أني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك، ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك. فأوحى الله جل جلاله إليه: أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام. إخواني، الحديث القادم يحتاج إلى مقدمة صغيرة، وهي نقد العرب يسبب مشكلة، لأن العرب كالأمم الأخرى يتنرفزون من النقد. أما إذا كان الناقد رجلا من العرب، بل من قمة العرب، ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، من قريش، بل من هاشم، فبعد المشكلة إن شاء الله تعالى متكون كبيرة. أنا بصفتي قرشي، بل هاشمي، بل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، والإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام، أنا بصفتي من قمة العرب، فأسمح لنفسي أن أنقد العرب حتى ولو شوية يحسون بواقعهم المؤلم فيصححون ما أمكن تصحيحه من مسيرتهم الخاطئ. قال الإمام الصادق عليه السلام، ونحتاج إلى مقدمة ثانية: عدد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم كما ذكر مرارا هو 124,000. زين. وبنو إسرائيل على عظمتهم التاريخية، بنو إسرائيل الله تعالى خصص لهم 600 من الأنبياء والمرسلين، عليهم السلام. أولهم موسى وآخرهم عيسى على نبينا وآله وعليهما وعلى كل الأنبياء والمرسلين السلام. يا إخواني، كم هو عدد الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب؟ عددهم 5 فقط وفقط وفقط، وفي 5 أيضا شك هل إنه كان من العرب أم لا. إحنا لا نعتني بهذا الشك، فعدد الأنبياء العرب هم 5، وعدد أنبياء بني إسرائيل هم 2، هم 602. فهذا يدل على أي شيء؟ والعدد الكامل للأنبياء 124,000. ليش نسبة العرب من هذا العدد الضخم 124,000 النسبة تكون ضئيلة جدا وجدا؟ ليش حصتهم فقط 5 من الأنبياء؟ ربما يقول قائل من العرب هذا يدل على قلة احتياج العرب للأنبياء عليهم السلام، لأن مستواهم رفيع فما عندهم احتياج كبير إلى الأنبياء، لهذا أنبياءهم فقط 5. الجواب يأتي من قراءة سيرة العرب قبل بزوغ الإسلام وبعد بزوغ الإسلام إلى الآن، وبعبارة أدق تاريخهم من أول تكونهم إلى الآن يكذب القول الذي يقول بأن مستواهم رفيع فلا يحتاجون إلى عدد كبير من الأنبياء، لأنهم على طريق العقل على طريق الوجدان فما يحتاجون إلى رسالات السماء كثيرا. وهناك آية قرآنية كريمة تشكل فضيحة كبرى للعرب، ولا يمكن للعربي أن ينكر هذه الآية: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أو ولو أنزلناه، الآن مو ببالي، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. الله الخالق للعرب، العالم بالعرب، العادل بالنسبة إلى العرب وغير العرب من الأمم، يقول بالصراحة: لو القرآن الكريم كنا أنزلناه على الكرد أو على الترك أو على الإيرانيين أو على الإنجليز أو على الألمان أو على الفرنسيين أو على ما أشبه، فالعرب أبدا ما كانوا يؤمنون بهذا القرآن الكريم. ليش؟ لأن عصبيتهم الجاهلية الخرافية الهمجية المجنونة بشكل اللي القرآن الكريم إذا ما كان منزل عليهم ما كانوا يؤمنون به. فهذه الآية تدل على رفعة مستوى العرب إلى درجة أنهم لا يحتاجون إلى الأنبياء إلا بنسبة قليلة. كلا، فالقضية جدية ينبغي أن يفكر فيها العرب حتى يصححون ولو بعض أخطائهم. قال الإمام الصادق عليه السلام: لم يبعث الله عز وجل من العرب إلا 5 أنبياء عليهم السلام: هودا وصالحا وإسماعيل وشعيبا ومحمدا خاتم النبيين صلوات الله عليه وآله وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والأوصياء أجمعين. الأحاديث الشريفة المختارة القادمة تتعلق بالنبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: شوفوا يا إخواني كمقدمة توضيحية، موسى على نبينا وآله وعليه السلام فيما جرياته عندما أخذ زوجته صفوراء بنت شعيب وترك مدينة مدين مودعا شعيب ومتوجها إلى حيث أراد، في مسيرته والجو كان بارد وزوجته كانت حامل على ما ببالي، في مسيرته في الطريق خلال الطريق رأى نارا فقال لزوجته: انتوا ابقوا هنا فأنا أروح إلى النار وأقتبس منها، أي أأخذ منها قطعة وآتي بالقطعة حتى نحتمي بها في هذا الجو البارد. عندما ذهب إلى النار شاف النار مو نار مادية وإنما نار مقدسة مباركة، ذهب ليقتبس نارا ورجع وهو نبي عظيم من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. الإمام الصادق يقول: انتوا أخذوا العبرة من هذه الحادثة، انتوا لازم تدرون الأمور بيد الله تعالى، فاعتمادكم دائما يكون على الله مو على الأسباب الدنيوية، فارجوا الأسباب ولكن أرجو الله تعالى أقوى من رجائك بالنسبة إلى الأسباب. كن لما لا ترجو، كن بالنسبة إلى الشيء اللي ما يجي في ذهنك حسب قانون الأسباب والمسببات، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. ما دام الأمور بيد الله فخلي هالقاعدة نصب عينيك، لا تخلي قاعدة الأسباب والمسببات نصب عينيك. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى على نبينا وآله وعليه السلام ذهب يقتبس نارا فانصرف إليهم وهو نبي مرسل. انصرف يعني رجع إليهم إلى عائلته الواو هم حالية، حال كونه نبيا مرسل. المسافة بين قطعة نار وبين النبوة في مستوى نبوة موسى إشكاد، قطعة نار أمر مادي ضئيل قليل، النبوة والرسالة في أدنى مستوياتهما الإنسان لا يتمكن أن يتصورهما، فكيف بالنبوة والرسالة من نوعية نبوة ورسالة موسى بن عمران؟ كن لما لا ترجو أرجى من كلمة ترجو، فإن موسى ذهب يقتبس نارا فانصرف إليهم وهو نبي مرسل. وهنا أكو حديث شريف أنقله بالمضمون لأنني ما متأكد من نصه، وهذا الحديث يعمق المغزى من الحديث الذي تلوناه آنفا. الحديث يقول إن الله تعالى عند ظن عبده المؤمن، إذا رجاءك من الله تعالى كان محصور في ضمن قانون الأسباب والمسببات، الله يعطيك نفس رجاءك مو أكثر عادة. أما إذا رجاءك بالله كان متحرر من قانون الأسباب والمسببات، وإنما كان يرتكز على قانون اللطف الإلهي، الكرم الإلهي، الرحمة الإلهية الواسعة، فالله تعالى أيضا يكون عند رجائك. فتشوف الأبواب تفتح أمامك بالنسبة إلى أمور لم تكن تتصورها أنت ولا غيرك أيضا. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول فرعون لعنة الله عليه، فرعون لقب العائلة، وإنما لكل ملك من ملوك العائلة اسم خاص، وفرعون موسى حسب التعبير اسمه رعمسيس الثاني، وكما يقال جسده المحنط موجود في متحف باريس. قال الإمام الصادق عليه السلام في قول فرعون لعنة الله عليه ذروني أقتل موسى، في القضية المعروفة المذكورة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، ذروني يعني اتركوني، يعني خلوني، لا تأخذوا إيدي، خلوني أقتله وأخلص منه. من كان يمنعه؟ كانت هناك سلطة تتمكن تمنع فرعون من قتل موسى؟ من كان يمنعه؟ قال الإمام منعته رشدته، الرشدة ضد الزنية، الزنية يعني الشخص يكون ولد زنا، الرشدة الشخص يكون ولد حلال، فرعون كان ولد حلال و هالصفة الموجودة فيه ذاتا منعته عن قتل موسى. بعدين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول فرد قاعدة، القاعدة تفتح أمام الإنسان أبواب عديدة، ولا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء عليهم السلام إلا أولاد الزنا. من قتل سيدة نساء العالمين؟ من قتل السبط الثالث محسن أمرا أو تنفيذا؟ أمرا وتنفيذا أبو بكر قتلهما، عمر قتلهما، من قتل المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام باستثناء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه؟ قتلهم الأمويون والعباسيون. فالقاتلون أولاد زنا أم لا؟ حسب هذا الحديث الشريف القاتلون أولاد زنا. وأنا الآن ما عندي تحقيق، هناك خلاف هل أبو بكر كان ولد زنا أم لا. جماعة قالوا استنادا إلى مسألة تاريخية أن أبا بكر لم يكن ولد زنا، أما الشيخ الطائي أخيرا أثبت أن المسألة التاريخية التي كان يعتمد عليها أولئك مسألة خاطئة، فإذا هذا الحديث يدل على أن أبا بكر كان ولد زنا كذلك. فرعون ما كان ولد زنا، أبو بكر كان ولد زنا. فرعون ما كان ولد زنا، عمر كان ولد زنا. فرعون ما كان ولد زنا، الأمويون الذين مارسوا قتل المعصومين عليهم السلام، والعباسيون الذين مارسوا قتل المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هذول كانوا أولاد زنا. ويا إخواني أكو هنا ملاحظة وإن كانت قاسية، بس هذه الملاحظة خارجية موجودة، وهي ورد في بعض الأحاديث الشريفة، والآن ما أدري مدى صحة هذه الأحاديث الشريفة، أن قاتل الإمام الحجة امرأة يهودية. إن صحت الرواية فتيم وعدي والأمويون والعباسيون قتلوا 13 من المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام، واليهود في طول تاريخهم قتلوا 1 من الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. فإذا اليهود أنذل أم تيم وعدي والأمويون والعباسيون؟ الحقائق التاريخية مزعجة مرة قاسية، ولكن رفضها بمجرد التعصب الأعمى إلحاد وكفر ونصب وفسق وحذف العقل من تاريخ الإنسان وحذف الوجدان من تاريخ الإنسان. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول فرعون لعنة الله عليه ذروني أقتل موسى، من كان يمنعه؟ فقال منعته رشدته، ولا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء عليهم السلام إلا أولاد الزنا. قال الإمام الصادق عليه السلام كان ينزل المن على بني إسرائيل في مجريات موسى وقومه. فأكو قصة طويلة معقدة متشابكة اسمها التيه. بنو إسرائيل في التيه يشكلون كتابا من عدة مجلدات على ما يبدو. هناك في إحدى ظواهر حياتهم كانوا ضيوف على الله تعالى مباشرة. الله في هذه المدة الطويلة كان يضيفهم، كان ينزل عليهم المن والسلوى. السلوى أكل قوامها الطير، والمن حسب ما يبدو نوع من أنواع الحلويات، فاللحم والحلويات. الله كان يضيفهم باللحم والحلويات. زين، قال الإمام الصادق عليه السلام كان ينزل المن، طبعا إهنا ماكو اسم السلوى، في النصوص الدينية الأخرى أكو اسم المن والسلوى معا، ربما هذا سقط من النساخ أو المطبعة أو ما أشبه. كان ينزل المن على بني إسرائيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، بين الطلوعين، بين طلوع الفجر والشمس. فمن نام في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه. فرد واحد اللي في ذلك الوقت نايم، هذا نصيبه لا ينزل من السماء. في بعض النصوص الدينية الأخرى نقرأ أنه كان بحاجة أن يستعطيه، فبالأربع وعشرين ساعة تنزل عليهم أكلة إلهية من السماء. فإذا نصيبهم حذف لأجل اختيارهم السيء، فلازم يروحون يستعطون من الآخرين. يروح على الآخر يقول لي يابا خليني شريك في الأكل مالتك، أنا ترى أخذني النوم. هسه الثاني خصوصا نعرف طبائع اليهود، هسه الثاني بسرعة يطي أو بوط، الله العالم. هسه الثاني ياخذ روحه قبل ما يطي لقمة أو لا، الله العالم. ولكن طبائع اليهود الشريرة الخسيسة النذلة تقتضي أنه الاستعطاء ما كان عملية سهلة، وإنما كانت عملية صعب. فلذلك يكره النوم في هذا الوقت إلى طلوع الشمس. الإمام ما صرح احتراما للسامع والقارئ، يعني إذا تريد البركة فكن يقظا في هذا الوقت، وبمقدار ما أنت نائم في هذا الوقت كلا أو بعضا فالبركة تحذف من حياتك. قال الإمام الصادق عليه السلام كان ينزل المن على بني إسرائيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام في ذلك الوقت لم ينزل نصيبه، فلذلك يكره النوم في هذا الوقت إلى طلوع الشمس. قال الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، شوفوا يا إخواني فيما جريات موسى على نبينا وآله وعليه السلام وما جريات قومه بعد نجاتهم من فرعون وعبورهم البحر. الله كتب لهم، قدر لهم، قرر لهم دخول فلسطين وتأسيس الحكومة هناك في ذلك العصر. فهذول لم يقبلوا، فالله تعالى سحب قراره بكل صراحة. نفس الشيء اللي ورد في الأحاديث الشريفة بالنسبة إلى ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. كم مرة؟ مرة، اثنتان، ثلاث. المرة الأولى متيقنة بالنسبة إلي الآن، المرة الثانية متيقنة بالنسبة إلي الآن أيضا، في المرة الثالثة أنا شاك، ما أقول ماكو، أنا هسه مو في ذهني. كم مرة الله قدر الفرج ولكن المسلمون لم يقبلوا بنحو أو بآخر، فالله سحب قراره. بالنسبة إلى بني إسرائيل هم نفس القضية. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فقال: كتبها لهم ثم محاها. الله قدر لهم رخاءهم، رفاءهم، رفاهيتهم، سيادتهم، استقلالهم، كرامتهم، ولكنهم رفضوا. ليش؟ لأن المقدمة كانت صعبة. الله سحب قراره. زين، هسه هنا اكو مشكلة تخصنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده قسما بالله لتركبن، ودققوا في اللام ودققوا في نون التأكيد الثقيلة، تأكيدان بالإضافة إلى القسم النبوي الشريف، ودقق النظر في الجامع لتركبن أيتها الأمة الإسلامية الجميع. طبعا ما من عام إلا وقد خص، ما من مطلق إلا وقد قيد، أما القضية قضية جامع، قضية إطلاق. والذي نفسي بيده لتركبن، لتركبن يعني تسوون، تنفذون، تعملون، سنن من كان قبلكم. السنن جمع السنة، والسنة الطريقة. ودقق النظر في شيئين: سنن، مو بعض سنن، من كان قبلكم، مو أمة معينة، كل الأمم. ويا إخواني، من الأمم أمة لوط، ومن الأمم بنو إسرائيل، ومن الأمم أمة قابيل إن صح التعبير. وقابيل كان مخترع أبواب من الضلالات. في نظر الناس العاديين قابيل كان فقط مخترع القاتل، كلا، قابيل مخترع الشرك، قابيل مخترع الغناء. فالحديث كلش قوي، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. وتعالوا شوفوا التأكيد، حذو النعل بالنعل. شلون فردة نعل تطابق الفردة الثانية بدون أدنى اختلاف؟ حذو يعني مقدار، مثل تطابق النعل مع النعل، مثل تطابق الفردة الأولى مع الفردة الثانية من النعل. بعدين هم يأكد رسول الله صلى الله عليه وآله، والقذة بالقذة، يعني حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهم، ماكو السهم اللي يستعملوه في الحرب، فبعضهم يخلون على سهامهم ريش. فإشلون الريش اللي يخلي على سهمه مثل الريش الثاني اللي يخلي على السهم الثاني؟ فهنا نعم هالشكل، يعني انتو أراد الله تعالى لكم أن تكونوا أفضل الأمم، ولكنكم عمليا أردتم لنفسكم أن تكونوا مو مثل أمة من الأمم الخسيسة، وإنما مثل كل الأمم مجتمعة. ولهذا أنا أكرر، وإن كان البعض يتنرفزون، أكرر الأمة الإسلامية بالرغم من أن الله تعالى أراد لها أن تكون أسعد الأمم، هي اختارت لنفسها أن تكون أتعس الأمم، بل اختارت لنفسها أن تجمع في نفسها في ذاتها كل مثالب الأمم الأخرى جمعاء. هسه شوفوا التأكيد بعد التأكيد، حتى لا تخطئون طريقتهم. أخطأ يعني ما كان مثله، مثلا زيدون يصلي صلاة الليل، أخوه يخطئ طريقه، يخطئ طريقته أي ليس مثله. رسول الله يقول حتى لا تخطئون طريقتهم، يعني مرة واحدة هم أنتم تكونون مختلفين عن الأمم الأخرى من حيث التأسي بمثالبه. بعدين الرسول يركز مرة ثانية ولكن على شيء خاص، ولا تخطئكم سنة بني إسرائيل، خاصة أنتوا إهواء الشبيهين باليهود، في الظاهر أنتوا تتبرؤون من اليهود، في الظاهر أنتوا أعداء اليهود، أما حسب كلام نبيكم أنتم كاليهود عينا، ولا تخطئكم سنة بني إسرائيل. وسنة هنا جنسها، يعني مو سنة واحدة لا، وإنما كل السنن مالتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لا تخطئون طريقتهم، ولا تخطئكم سنة بني إسرائيل. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار المشهورين، قال لي الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، إن الله تعالى لم يعطي الأنبياء عليهم السلام شيئا إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه وآله، فرسول الله صلى الله عليه وآله تجمعت فيه كل صفات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. بعدين كمثال من الأمثلة، الإمام الصادق عليه السلام ينقل لأبي بصير: وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى، قلت جعلت فداك هي الألواح، يعني عندكم التوراة، الألواح إشارة إلى التوراة. فأبو بصير يشوف الألواح تكون عند الأئمة صلوات الله عليهم شيء عظيم. قال: نعم. الإمام الصادق قال: نعم. طبعا هنا أكو نكتة الإمام بيّنها بإشارة خاطفة، ووردت هذه النكتة مفصلة في النصوص الدينية الأخرى، وهي: كل ما كان عند محمد صلى الله عليه وآله انتقل بالإرث إلى سائر المعصومين صلوات الله عليهم. طبعا هناك مزايا خاصة لرسول الله ما موجودة في سائر المعصومين عليهم السلام، ولكن مو في هالجانب، في جانب الإرث ماكو مزايا، وإنما كلهم متساوون. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، إن الله تعالى لم يعطي الأنبياء عليهم السلام شيئا إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه وآله، وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى، قلت جعلت فداك هي الألواح؟ قال: نعم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. سلمكم الله.